نستغفره ونسأله المزيد من فضله نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يهجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنزل الله جل وعلا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجته المباركة، وكان ذلك يوم جمعة، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان نزول هذه الآية العظيمة المباركة فيه إشارة إلى أمور ثلاث: الأمر الأول فيه شهادة الله رب العالمين لخاتم المرسلين أنه قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وما ترك شيئا مما تحتاج إليه الأمة إلى قيام الساعة إلا وقد حدثها منه علما. وهذه الشهادة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم الدالة على تمام البلاغ. الأمر الثاني أن الأمر إذا كمل وتم لا يبقى أمامه إلا قبوله والعمل به، لا مجال للتعديل ولا مجال للزيادة، كما أنه لا مجال للنقصان. الأمر التام الكامل الذي تولى تتميمه وتكميله الله رب العالمين لا إذن فيه بعد ذلك لخلق من الخلق أو لأحد مهما كان أن يتدخل فيه تعديلا أو تقديما أو تأخيرا أو زيادة أو نقصانا. هذا من الأمور المهمة التي تفيدها هذه الآية المباركة. الأمر الثالث أشار إليه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وفيه إشارة واضحة إلى أن رحيل النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قد أزف ودنا، لأنه إذا أتم الرسالة وبلغ البلاغ وأدى رسالة ربه تامة كاملة ما ليس بعد ذلك إلا الرفيق الأعلى، وهذا هو الذي حصل فعلا. فلم يعش صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا 3 أشهر وبضعة أيام كما هو معلوم. في صحيح البخاري أن رجلا يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا أنزلت لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. يقول اليهودي لعمر: آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا، يعني اليهود يقصد قومه، أنزلت لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. وقال عمر: وأي آية؟ فقال: تلا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد علمت متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو واقف بعرفة يوم جمعة. فاجتمعت الأعياد كلها والحمد لله، يوم عرفة ويوم جمعة وبعدها مباشرة يوم النحر، وهذا من تمام فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وفي الصحيح أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في حديث يرويه مسروق إن الأجدع عنها قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، كيف والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد حدثنا منه علما. أيضا في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق عن عمر بن الخطاب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وفي حديث آخر عن ابن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة التي هي صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فحدثنا وما زال يحدثنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فحدثنا وما زال يحدثنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فحدثنا وما زال يحدثنا حتى غربت الشمس، من بعد الفجر إلى غروب الشمس وهو يتحدث. ماذا صنع؟ ماذا قال؟ قال ابن عمر: فما ترك شيئا إلا وأخبرنا منه علما إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال ابن عمر: فأعلمنا أحفظنا لحديثه، أعلمنا الذين استوعبوا هذا الكم الهائل من العلم الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمهم في ذاك الوقت. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد، وسمعت منه أحاديث مما سيكون من مقامه إلى قيام الساعة، حفظت بعضه ونسيت بعضه، فإن بعض ما حدثنا ليقع فأذكره كما يذكر الرجل الرجل إذا غاب عنه. قد تكون يوم من الأيام قابلت رجل ثم نسيته، ثم بعد 20 سنة ولا 15 سنة ولا 10 تقابله فتعرف أنك قابلته تتذكره. هكذا يقول حذيفة: حدثنا أشياء كثيرة جدا، ضبطنا بعضه شيء يعني نسي، فيقع مما نسيناه شيء فأذكره أنه قال عليه الصلاة والسلام في اليوم الفلاني بالصيغة الفلانية. هذه الشهادة المتنوعة كما سمعتم من الأصحاب الكرام مع ما تقدم من شهادة القرآن الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا تحتاجه الأمة علما ولا عملا ولا حكما ولا تشريعا ولا خلقا ولا سلوكا إلا وقد أسس فيه علما وأخبر فيه خبرا وسن فيه سنة صلى الله عليه وسلم. وهذا عين التمام وعين الكمال الذي شهد له به ربه جل وعلا. وكما قلنا ليس مع التمام والكمال إلا التلقي ثم العمل، لا تعديل لا تحوير لا تقديم لا تأخير لا زيادة لا نقصان. ليس الإسلام من جنس أديان اليهود والنصارى يتلاعب به الأحبار والرهبان كيفما شاءوا، حتى أن بلغ بهم التلاعب أن تدخلوا بأيديهم فنسخوا الكتاب وكتبوه، يحكمون حكما ويفتون فتوا ويشرعون شرعا لأقوامهم ثم يكتبونه في الكتاب ليقولون هذا من عند الله، كما قال جل وعلا: وإن منهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يصنعون يكسبون. وأخبر عن تحريفاتهم الكثيرة. فالإسلام مصون بصيانة الله، محفوظ بحفظ الله في أصوله كلها، أصل الكتاب، أصل السنة، أصل التشريع، سخر الله له من الهدى والدعاء والعلماء من ضبطوه وحفظوه وحفظوه لمن بعدهم، سنة تبقى إن شاء الله في هذه الأمة، قد تضعف وتقل في بعض الأزمان لكن يبقى أصل الملة محفوظا بحمد الله جل وعلا. وقديما النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذير العظيم أمته من أن تحرف شيئا من شرعه أو يتدخل أحد برأيه أو عقله أو فكره أو سياسته أو هواه فيريد أن يصحح أو يعدل أو ينسخ ويقوم شيئا مما أسسه هذا النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم المبعوث كما قلنا للعالمين أجمعين. في حديث في الصحيحين في باب الحوض صحيح البخاري وفي كتاب الرقاق يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا نبيكم الآن في الدنيا وقدا أنتظركم، فرطكم أي سابقكم متقدمكم أنتظركم على الحوض، الموعد هناك على الحوض، وإنكم تأتونني أفنادا، يعني جماعات جميع يوم القيامة نفد على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنه ليؤتى بأناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني وأدعوهم ويدعوني، حتى إذا أهويت لأناولهم من الحوض ليشربوا إذ حيل بيني وبينهم. وفي رواية أخرى: اختلجوا دوني. والاختلاج في لغة العرب هو الجذب العنيف الشديد، تدخلت الملائكة فطمستهم وطردتهم وحالت بينهم وبين بلوغ المأمول والورود على ذلك الحوض المورود، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول: ربي أمتي، ربي أمتي، فيقال لي، هذا موضع الشاهد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء لعابون تدخلوا فيه، ما كفاهم التقصير ولا كفاهم الآثام، جاءوا يعدلون شريعتك ويصححون أحكامك ويقدمون ويؤخرون باعتبارات هي في الحقيقة أهواء وشهوات، يريدون أن يجعلون اعتبارات يعني لها وقعها ولا تأثيرها. وهذا التزييف وهذا التدخل تطفل على المقام النبوي، وهو في حقيقة الحال وبلسان الحال، وإن لم يقل يقل بلسان المقال، هو اتهام صريح لدين الله بعدم التمام والكمال، وأنه يحتاج إلى بعض الترميمات والتعديلات، واتهام للمصطفى عليه الصلاة والسلام أنه ما أتم البلاغ كما ينبغي. فيأتي هؤلاء المتطفلون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم لم يزالوا يرجعوا وراءهم القهقرة، تراجعوا تراجعوا تراجعوا، ضيعوا هذه فلتوا هذه، قالوا هذا الزمن ما يناسبها، هذا الوضع ما يصلح لها، نحن في وقت كذا، نحن في عصر كذا، حذفوا وشطبوا وألغوا كما يشاءون، ما عليهم في حياتهم يعني من يقوم ويأخذ على أيديهم، نظرا لربما استحكام الأهواء واتباع الشهوات على أكثر الأمة مع الأسف الشديد. عندها يقول عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير بعدي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفق عليهم ولا يتدخل في شفاعتهم لأنهم لا يستحقونها. سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير بعدي. ليس لو كان عصاة لهان الأمر يعني الشفاعة، لكن هؤلاء لا، هؤلاء متهمين له عليه الصلاة والسلام بأن دينه يحتاج إلى تعديلات وتحويرات وغير ذلك. والآن مع الأسف الشديد هذا الزمن اللي نعيشه ظاهر هذه الصفة فيه، تقرؤون وتسمعون كتابات ومقالات وفتاوى وكلها نوع من التدخل في مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، تغيير وتحريف وتعديل. من الكتاب من كتب فقال، ولا أريد أن أذكر الاسم ولا المرجع الآن، من قال وهو يتكلم عن التحريم الشرعي الصريح الواضح القاطع للربا، بل تحريم الربا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من اتفاق الشرائع التي نزلت على الأنبياء كلهم، لأنه فساد مالي صريح واضح. هذا الكاتب المهزوم لما نظر وجد كل اقتصاد العالم يقوم على الربا، ورؤوس الأموال الضخمة تديرها كما تعرفون يعني البنوك المركزية الأوروبية والبورصات الدولية، والربا هو عمودها الفقري. فلو جاء المسلمون كما يقول يريدون أن يصنعوا لهم اقتصادا يقوم على أحكام الشريعة التي لا تتنازل نهائيا ولا تسمح ولا بواحد في المئة من الربا نهائيا، محرم تحريم جذري، بل إن الربا ما توعد الشرع على ذنب من الذنوب ورتب عليه من العقوبات كما توعد ورتب على الربا، من شدة يعني التحريم الأكيد، ولعلم الله جل وعلا المشرع وهو سبحانه وتعالى ما يترتب على هذا الفساد المالي من فساد في كل شيء. فيأتي ويكتب ويقول، وهذه نص عباراته: كان تحريم الربا سياسة اقتصادية ناسبت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هي نوع من السياسة فقط لإدارة، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمور يعني بدائية اقتصادية بدائية، أعطيك إردب قمح ورجع إردبين قمح، أعطيك يعني صاع تمر وقمح، الآن شغل آخر ويعني معاملات معقدة وما أنت تأتي بأحكام مثل هذه. يقول سياسة اقتصادية ناسبت تلك الأوضاع، فينبغي على المسلمين في كل زمن أن يحدثوا سياسة اقتصادية جديدة تناسب عصرهم. يحدثوا يعني مشكلة، إذا أحدثنا الآن سياسة اقتصادية جوزت الربا، ليس فقط أكلنا الربا معصية بل أكلناه استحلالا ولا لا، وأقنعنا أنفسنا من خلال ما نكتب ونؤسس، أقنعنا أنفسنا أن الربا أمر ضروري، ليس فقط أمر يعني جائز وخلاص، بل أمر ضروري لا يقوم عليه اقتصاد ولا يقوم يعني في بلد يعني يتوصلون إلى مثلا اقتصاد ناجح ولا عمولات صعبة إلا بالربا. فانقلب أعظم ما حرمه الشرع إلى أعظم ضروري في الحياة. شوف من فين إلى وين هذا الباب إذا انفتح الآن. لو قبلنا هذه الفكرة، وقد قبلها مع الأسف الشديد أكثر المسلمين، لو قبلنا هذه الفكرة لن ينغلق الباب. سيأتي من يقول الأحكام الشرعية التي خص بها الشرع المرأة المسلمة من حجاب ومن قرار في البيت ومن عدم السماح بمثلا مخالطة الرجال ومنها، هذه أيضا سياسة اجتماعية ناسبت الأوضاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والمجتمع جاهل ملخبط كذا، فاحتاج أن يضع أحكام صارمة حتى يعني يضبط المواضيع قليلا، وإذا كانت الحاجة تدعو لتجاوز هذه الأحكام نحدث ممكن سياسة اجتماعية أخرى نتجاوز بها مثل هذه الأحكام، وهكذا. وسيأتي من يقول مثلا أحكام الله جل وعلا في معاملة الكفار من ولاء وبراء أيضا كانت ربما سياسة سياسية نسميها، والآن ربما الأوضاع مختلفة في مواثيق دولية في معاهدات في مانع إلى آخره تفرض علينا نوع إلى آخره. وفي النهاية ماذا تكون النهاية؟ سيكون الإسلام كما قال نفس هذا الكاتب نحتفظ به على أنه تراث، تراث ما نفرط فيه، شوفوا لن نترك الإسلام أبدا، تراث عظيم هذا نحتفظ به ونحتفظ بآثاره ونحتفظ يعني بسمعته الطيبة ومساهمته الجيدة على مدى 600 أو 500 سنة في عصور الأولى في خدمة الحضارة الإنسانية وخلاص. أما النواحي العملية المعيشية اقتصادية واجتماعية وسياسية هذه تحتاج إلى طروحات جديدة ما تناسبها الأحكام الموجودة التي عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالفعل هدم صريح وواضح لشرعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة ردة صريحة عن شرع الله وعن دينه. بعد هذا نقول في كل شريعة شرعها الله لأي نبي من الأنبياء، كما أنه تماما في هذه الشريعة نزلت الشرائع لتحفظ وتصون خمسة أمور ضرورية لا صلاح للحياة البشرية بدون حفظها والعناية بها، لسماها العلماء اصطلاحا الكليات الخمس، أمور خمسة كلية جامعة، كل الشرائع المنزلة بما في هذه الشريعة العظيمة الخاتمة الناسخة للشرائع السابقة كلها تدور على حفظ هذه الأمور والكليات الخمس. وقبل الحديث عن هذه الكليات الخمس نمهد بتمهيد يسير موجز. الإسلام في حقيقته هو الإعلان الوحيد والصريح لتحرر الإنسان. الحرية الآن شعار براق جدا ترفعه المنظمات الإنسانية وترفعه الدول والأحزاب الديمقراطية والأحمال، الحرية الحرية هدف منشود للمجتمعات البشرية ليس كذلك؟ الحرية. نريد أن نمهد بتمهيد نبين حدود الحرية أو مفهوم الحرية في الاصطلاح الشرعي، ثم مفهومها في الاصطلاح الوضعي الذي ينشده العالم اليوم. بين يدي نقل هنا عن شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية أعطى هذه المسألة عناية بتأليف جيد ورائع أوصيكم به، وهو كتاب العبودية، اسمه العبودية لكن نتيجته فعلا تمام الحرية. يقول الحرية في الإسلام هي ألا يكون على الإنسان سلطان من مخلوق مثله، بمعنى لا يكون عليك سلطان إلا من الخالق، فأي سلطان سيكون على قلبك أو على رغبتك أو على عقلك أو على مثلا يعني آرائك أو على سلوكياتك من غير الله خالقك، هذا نوع من التعبد المذموم الذي سيحرمك جزءا كبيرا من حريتك. العبودية المهينة كما يصورها الإسلام هي عندما يكون الخلق بعضهم أربابا لبعض وبعضهم عبيدا لبعض في أي صورة من صور التعبد، ولا يتحرر الإنسان حقا ويصير حرا فعلا إلا إذا كان ليس عليه عبودية إلا لخالقه جل وعلا، إذا كانت عليه عبودية مفروضة عليه من مخلوق مثله، هذا هو الذي كان عليه وعاشت عليه الأمم قبل الإسلام وستعيش عليه أيضا بدون الإسلام. اسمع، الإنسان لو نظرت إليه وفكر في نفسك، الإنسان خلقه الله جل وعلا دائم الحاجة، محتاج على طول كما نقول بلغتنا الدارجة، محتاج دائما، لا تنفك عن الحاجة لحظة من اللحظات، محتاج إلى طعام تأكله ولو فقدته أيام معدودة تهلك، محتاج إلى ماء تشربه ولو فقدته تهلك، محتاج إلى هواء تتنفسه، محتاج إلى ثوب تلبسه، محتاج إلى 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 إلى, إلى نوم تنامه، محتاج إلى دواء تتعالج به، محتاج إلى بيت تأوي إليه، أنت دائما الحاجة لا تنفك عنها لحظة من اللحظات. وهكذا وصف الإنسان في الحقيقة، كما قال الله جل وعلا في وصف عموم بني الإنسان: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الفقر وصف ذاتي للإنسان تماما كما أن الغلا وصف ذاتي للخالق جل وعلا، فقير أنت مهما ظن الإنسان لجهله، لو أعطي نوع من الصحة مثلا أو أعطي شيئا من الجمال أو أعطي شيئا من المال أو أعطي شيئا من السلطان، يظن أنه يستغني وأنه يتحرر من هذه الحوائج، ها؟ بينما هو لا يزال عبد وفقير ومحتاج، اللي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية العبودية العامة التي لا يخرج عنها مخلوق، سواء اعترف الخلق بهذه العبودية وأنكروها، أقروا بها أو جحدوها، علموا بها أو جهلوها، علمهم وجهلهم واعترافهم لا يغير في الحقيقة شيء، لا يغير في الحقيقة شيء. وهنا نفقه قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، في حال العبودية: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن الإنسان يطغى إذا أعطي شيء من هذا المتاع الزائل، يطغى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى بمال بعرض من هذه الدنيا يسير يظن أنه، بل أخبر القرآن أن أكثر أو كثير من الخلق لشدة الجهل ولكثرة ما هم مفتونين به مما عندهم وفي أيديهم من أنواع المعاش، يظنون أنهم في مرحلة أنهم ربما يستطيعون أن يعاجزوا ويغالبوا الله. أما قال جل وعلا: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ارجع لتفسير يسبقون، أي يفوتون، قال بعضهم أي يفوتون فلا نطلبهم ولا نحاسبهم ولا نبعثهم كما كان يعتقد ويعتقد كل وثني إلى اليوم. يسبقون قال أي يعجزون، ثبات، فيريدون غير ما نريد، يعني يريد الله عز وجل كذا هم يريدون كذا وينفذون إرادتهم على إرادته. يظن الإنسان بجهله أنه قد يصل لهذه المرحلة، ساء ما يحكمون إن كانوا يظنون ذلك. بل أبلغ من ذلك، ذكر القرآن أن الإنسان لشدة طغيانه يظن أنه بالفعل في مستوى أن يغالب الله ويغلبه ويعاجزه فيعجزه، وسجل الله عليهم في آيات كثيرة أذكر لك منها نموذجين في سورة واحدة في سبأ. في أول السورة يقول جل وعلا والذين سعوا في آياتنا اقرأ معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. إيش معنى معاجزين؟ أي صيغة تأتي في القرآن أو في الكلام العربي تدل على المفاعلة معاجزة ومقاتلة، كما قلت هي تقتضي خصمين بينهما نوع من التكافؤ. أنت ما يعقل يأتي رجل عمره 30 سنة يمسك طفل عمره 2 سنين يضربكم ويقول ضربته وقاتلته، هذا ما لغة ما تصل، ما في نوع من المكافأة. لكن إذا كان رجلان بينهما نوع من التكافؤ في القوة أو خصمان بينهما نوع من التنادد، هنا تسمى مقاتلة ومحاربة ومحاورة ومعاجزة، وتكون النهاية لأحدهما على الآخر معاجزين. وصيغة الأسلوب هذا في هذه الآية صيغة ماضي الذين سعوا في آياتنا، كأنه يتحدث عن أشياء ماضية، لكن في نفس السورة وفي آخرها أتى بالصيغة التي تدل على أن هذا الخلق القبيح سيبقى في بني الإنسان، بل سيظهر خاصة لما فتح الله عليهم من هذه المكتشفات والمخترعات، ظنوا أنهم يعني بلغوا شيئا يعني عظيما وكذا يستطيعون يغيرون به حتى السنن الكونية الكبرى ويعجزون الله. فقال جل وعلا في آخر السورة والذين يسعون، في أول قال سعوا هنا قال يسعون، لتدل على بقاء هذا واستمراره في الخلق. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، أي ظانين أنهم سيغالبون ويعجزون ويقهرون ويفوتون، أولئك في العذاب محضرون، هكذا يقول سبحانه وتعالى. يقول ابن هشام هذا يعني يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كان طول الطريق إلى أن بلغ يردد بيت قاله شاعره كعب، زعمت سخينة، سخينة يقصد قريش، اسم من أسماء قريش، زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. مغالب في ظنه، وله في الحقيقة إيش هذا العبد الضعيف الذي هذا يأتي فيروس ما يرى بالعين المجردة يدمر حياته كلها حتى يغالب الخالق العظيم، لكن هو الجهل والطغيان، والطغيان خاصة إذا أمد الله له. وأخبرنا جل وعلا في القرآن أنه يمد الخلق بما به يصل إلى هذه المرحلة من الطغيان، ولسمى القرآن استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا الاستدراج يطغون يعطون أموال يعطون قوة يطغى ثم جاء في الآية بعدها وأملي لهم إن كيدي متين، وقد طغى من طغى وتكبر من تكبر وأصبحوا أثرا بعد عين، وبقي أمر الله هو أمر الله وبقي حكم الله هو حكم الله سبحانه وتعالى. عندي نموذج يعني هنا مهم جدا، كلنا يعرف يعني الفتح الضخم الهائل في عالم الطب اليوم، يعني من خلال الاكتشافات العظيمة الباهرة، خلال الأجهزة الدقيقة العجيبة هذه بلغ الطب مرحلة متقدمة جدا. أوهمت هذه المرحلة المتقدمة كثيرا من الأطباء كما سأذكر لك الآن قصة عجيبة، أنهم ربما يصلون إلى مرحلة أن يجدون للموت لقانون الله في, 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 في الحياة الدنيا كلها يجدون له علاج ويجعلون الحياة خلاص يعني أبدية سرمدية. ذكرت إحدى المجلات الطبية أن مجموعة من الأطباء قاموا برحلة إلى منطقة متجمدة هناك تسمى منطقة الأسكى جهة الولايات المتحدة، الأسكى متجمدة. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وأعطى كل مخلوق طبيعة معينة يتكيف بها بوضعه ويعيش عليها، وهي مدلول قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال المفسرون أي هداه لما يناسبه ويصلح له، هذا يعيش في الماء، هذا يعيش في الهواء، هذا يعيش هنا وهنا، هذا يعيش بكذا. هناك نوع من الكلاب أكرمكم الله في منطقة الأسكة التي دفعت هؤلاء إلى ما سأذكر عنده قدرة على التأقلم مع المحيط المتجمد هذا فيتجمد نفس الكلب هذا يدخل في الجليد ويبقى شهر، شهر ونصف، شهرين في مرحلة الشتاء القاسية، متجمد لا يتحرك ساكن، حتى تبدأ يعني تأتي الشهور التي فيها نوع من الدفء، وهو دفء نسبي طبعا يكون تحت الصفر، لكن من 70 تحت الصفر إلى يعني 10 أو 5 تحت الصفر شيء معقول، تبدأ الحياة تدب فيها من جديد، فتجري وتلعب وتأكل وتدبير من الخلق. حملوا معهم أحد هذه الكلاب المتجمدة، سلطوا عليه تدفئة بطيئة جدا، بدأ يتحرك ويقفز فقالوا خلاص إذا الآن وصلنا إلى السر، الحياة ممكن أن تحفظ في داخل الجسد، الحياة مادة من المواد، يظنون أنها مادة تجري في الدم كذا، وربما إذا اكتشفتها نضع لها أشياء معينة تحفظها حتى لا تخرج ولا تنتهي، لا تخرج ولا تنتهي. فبدأوا في هذه الأمور وتجارب، وطبعا الصحف كعادتها والإعلام كعادتها بيضخم القضايا تضخيم شديدا، والأطباء على وشك اكتشاف كذا، والأطباء كذا الحياة ستكون أطول كذا إلى آخره، كله طبعا يعني تهيج. فجاءوا بشخص في حكم المحتضر يسمونه الموت الدماغي، لكن لا يزال فيه نوع من النبض والحياة، وأدخلوه في صندوق زجاجي وسلطوا عليه تلك الأجهزة الدقيقة للمراقبة والمتابعة، جهاز للدم وجهاز الحرارة وللوزن ولكذا ولكذا، ويتابعون نبض القلب وتعرف أجهزتهم ويسجلون الملاحظات ويسجلون المعلومة، إلى أن جاءت مرحلة توقف القلب هي علامة الوفاة، كل الأجهزة أعلنت التوقف، ما عاد الدم لا يجري، الحرارة هبطت، مات والقلب توقف. الجهاز الوحيد الذي يحافظ على مستواه هو الوزن، ما نقص ولا واحد من المليون من الملي على ذلك الجهاز الدقيق، الجسد كما هو ما خرج منه شيء، لكنه مات. هؤلاء لا يفقهون قوله جل وعلا الذي تفقهه أنت، فلولا إن كنتم غير مدينين، إذا بلغت الحلقوم في آخر الواقعة وأنتم حينئذ تنظرون، جيب الأجهزة كلها وتصور واكتب ما شئت من ملاحظات، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، وأن لهم أن يرجعون. هذا نوع من المعاجزة فيما يظنون وفيما يعني يعتقدون، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى، قلنا قبل قليل الإنسان دائم الحاجة أليس كذلك، ولكنه لطغيانه يجهل ذلك أو يتمرد عليه، مع أنه دائم الحاجة فعلا، وهي العبودية العامة. هنا مفترق طريق، الذي يلقي فقره وينزل حاجته بربه وخالقه الذي وصفه أنه هو الغني عن كل شيء، هذا هو الذي سيتحرر فعلا، والذي يذهب فيلقي فقره وحاجته إلى فقير مثله، مخلوق مثله، هذا بالفعل الذي فيه من العبودية لغيره ممن هو في نفس حاله ما فيه، وهنا لن يتحرر ولو فعل ما فعل وأكل ما اشتهى وصنع ما يشتهي، هو في الحقيقة في حكم العبودية التي ما خرج منها ولن يخرج منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية السالف الذكر، يقول المخلوقون عموما كلهم عباد الله، أي أن الله خالقهم، فهم داخلون تحت حكمه وقدره، من يخرج من هذا؟ تحت حكمه وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، عقيدة المؤمن ولو جهلها من جهلها وحاول أن يعاجزها ويغالبها من يحاول. سواء الأبرار منهم والفجار، المؤمنون منهم والكفار، أهل الجنة وأهل النار، الجميع مخلوقون يجري فيهم حكم الله وقضاؤه وقدره سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: إذ هو ربهم ومليكهم لا يخرجون عن قدرته ولا عن حكمه، ولو أنكر ذلك منهم من أنكر وجهل ذلك منهم من جهل. ثم ذكر قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وذكر قوله تعالى في تبكيت المشركين وبيان سخافة عقولهم بقوله: إن الذين تدعون من دون الله إيش وصفهم؟ عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل وأسخف عقل من مثل هذا؟ لا أحد أضل منه. وهذا وصف كل كافر ومشرك، كل من تمرد على عبودية الله هذا وصفه. وهنا قضية أخرى مهمة للغاية أكدها الشيخ رحمة الله عليه، الإنسان حينما يتمرد على عبوديته لربه وخالقه هو في حقيقة الأمر، هو في حقيقة الأمر سيقع حتما في عبودية ما سوى الله، وما سوى الله لن يكون إلا عبد مثله، مخلوق مثله، فقير مثله. سأنقل لك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، فكل هذا يقول شيخ الإسلام، فكل من علق قلبه بالمخلوقين، فكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر، ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. الحقائق هي مرض القلوب، أما الظواهر قد يكون مستمتع ويأكل ويشرب ويظن أنه بسبب يعني اتصاله بفلان و يعني تعلقه بفلان ونحو ذلك، أو بسبب يعني حيلته الفلانية أو عمله الفلاني، وما درى أن هذه أمور قد قدرت أصلا، وما زاد نفسه إلا ضلالا، وأوقع نفسه وأخرج نفسه من الحرية التامة إلى العبودية التامة. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حقيقة الحرية الشرعية، يقول: ولن يستغني قلب العبد عن جميع المخلوقات فيكون حرا بحق، لن يستغني قلب العبد عن جميع المخلوقات فيكون حرا بحق إلا بأن يكون الله، والله وحده هو مولاه، الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح ولا يحب إلا ما يحبه، ولا يرضى إلا ما يرضاه. فكلما كملت عبودية العبد لله كلما تم تحرره واستغناؤه، بقدر ما تتعبد لله بقدر ما تتحرر. وذاك الشيخ رحمة الله عليه هنا يزيد الموضوع فيقول: ولذلك فإن أعظم مقام يصل إليه الإنسان هو مقام العبودية لله، بقدر ما تحقق هذا المقام بقدر بالفعل ما تسمو وتشرف وتكرم في الدنيا، وتسمو وتشرف وتكرم في الآخرة. ولذلك كان هذا المقام هو وصف النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما يصف الله في القرآن بوصف العبد، لا تحقيرا له ولا تصغيرا لشأنه، بل تعظيما، أن هذا هو الذي تحرر أعظم حرية عن المخلوقين جميعا لما تعبد أعظم العبودية للخالق وحده سبحانه وتعالى. أعظم مقام في هذا، أعظم من وصل إلى هذا المستوى هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك عندما يخاطب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في مقامات التشريف والتكريم إنما يخاطبه بلفظ العبودية، ففي مقام إنزال الكتاب مقام كريم وتشريف، يقول جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام إنزال الفرقان والشريعة التي تفرق بين الحق والباطل، يقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في مقام الإسراء وهي الآية الباهرة العظيمة والمعراج، يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفي مقام الدعوة إلى الله والبلاغ، يقول جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن في كل مقام من مقامات التشريف يصف الله نبيه بوصف العبد الدال على أن هذا هو الذي حقق العبودية لربه، فتم تحرره كأعظم ما يكون التحرر وكأعظم ما يكون الاستغناء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والنبوة والرسالة هي السبيل الوحيد لتحقيق هذه الحرية. كيف أصل إليها؟ ما لك إلا أن تتبع الأنبياء والرسل، إن هي الشريعة هي التي تضعك على الجادة فعلا، وفي ظل الشريعة وبما تعلمه عن الأنبياء والرسل وتتعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام به وحده تتحرر ثم تشرف ثم تقوم، وبدونه فالضلال والضياع والهلاك والفساد، ويصبح الخلق فعلا بعضهم لبعض أرباب وبعضهم لبعض عبيد في أي صورة من صور التعبد. يقول الشيخ: والنبوة هي السبيل الوحيد لتحقيق الحرية التامة التي في ضمنها تحقيق مقام العبودية لله، فالله أرسل الرسل لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وكان كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه حرية الشرع. حرية الوضع ما هي؟ الشعارات التي ترفع اليوم ما هي؟ حرية الوضع كما هي في قوانينهم هي إشعار الإنسان بأنه يستطيع أن يصنع ما يشاء، وفي سبيل ما يشاء قد يدمر عقله، قد يدمر ماله، قد يدمر نفسه بالانتحار، قد وليس قد بل فعلا يعني سيعتدي قطعا على حرية غيره، ولا لا؟ أنت الآن يعني إذا شعرت أنك حر تصنع ما شئت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مع ذلك أنك ستعتدي على حقوق الآخرين، على حريات الآخرين، تبات ولا نقص مالك تعتدي على مال غيرك، حر ما عليك مانع ولا عليك راد ولا عليك ضابط، تعتدي على عرض غيرك، تعتدي على أرض غيرك، تعتدي على حياة غيرك، تبات ولا. ولذلك في ظل القانون الوضعي أصبحت الجريمة بالفعل ميسرة، وإن شئت قل حتى منظمة، تبات ولا. ومهما وضعوا من قوانين لردع المجرمين وضبطهم لا يزال معدل الجريمة فعلا في ازدياد هائل وضخم جدا في العالم كله اليوم، بطريقة منظمة أو غير منظمة، لأن القانون نفسه سيجد فيه المجرم ما يحميه ويحفظه. وقد سمعتم ربما وكذا أن كثير من البلدان بدأت تناقش قضية أنها ستلغي عقوبة الإعدام مثلا، إذا خلاص ألغيت من أتمت مطمئن لن أعدم، ولو قتلت من قتلت وارتكبت من الجرائم ما ارتكبت، إذا لم تستعي فاصنع بالفعل ما شئت. هذه هي الحقيقة. ولذلك عادت البشرية من جديد إلى الوضع الجاهلي القديم. من عنده قوة مالية كناحية اقتصادية، يعني الدولة القوية ماليا والشركة القوية ماليا، ستحطم في سبيل بقائها وزيادة قوتها شركات ودول وشعوب أخرى، وهذا هو عالم اليوم. تجد شعوب ودول في غاية الترف والغنى، وشعوب ودول في غاية الفقر. قبل أيام قليلة، شهر أو أكثر، لما نشروا الإحصائية السنوية لأغنى أكثر أغنى 10 رجال في العالم، طبعا 7 منهم 8 حيكون أمريكيين قطعا، واثنين يابانيين، 1 فرنسي، 1 ألماني، والباقين مسحوقين. واحد منهم رقم 1 لما ذكروا ثروته 85 مليار دولار، لما قاسوا وجدوا تعادل ميزانية 35 دولة أفريقية. رجل واحد يملك مال ما تملكه 35 دولة، برئيس وجيش وشعب وبرلمان وحدود وموانئ ومطارات وموظفين وعالم، 35 دولة، ما قابل واحد بس أمريكي. لأن فعلا النهاية لما كان النظام الربوي، والغاية تبرر النظرية الميكافيلية معتمدة في عالم السياسة ومعتمدة في عالم الاقتصاد، الغاية تبرر الوسيلة، لك غاية تصل إليها. سحقت شعوب، مجاعات كذا، أخلاقيات دمرت، حقوق انتهى، هذا كله ما ذاك. يقول آدم سميث اللي هو صاحب نظرية الرأسمالية المعتمدة في العالم اليوم، صاحب كتاب ثروة الأمم اللي يسمونه كاهن الرأسمالية، يقول: إذا أردت أن تكون يعني رأسمالي يعني ناجح فعلا، فيجب أن تشتهي أموال غيرك. هذه أول قضية، كل ما عند غيرك يجب أن تفكر كيف تصل إليه، ثم تلغي في سبيل الوصول إليه كل ناحية أخلاقية أو ناحية دينية تمنعك. ما عادش لا تقول لي أخلاق ولا هذا، ولا ما تنجح اقتصادي. هذا النظام الرأسمالي المعمول به في العالم كله اليوم، ليس فقط على مستوى السوم، حتى على مستوى الأفراد، مع الأسف الشديد حتى على مستوى الأفراد. يعني مدير الشركة مثلا أو صاحب شركة همه الربح، ولو يعني منع رواتب العمال 9 أشهر و10 أشهر واحتال عليهم وشالهم وصفرهم زقلهم في بلادهم هناك، لأن لن أحد يطالب بهم ولا أحد يتابعهم، ما هم القضية، المهم أن الربح يعني الذي قدره وخطط له يصل إليه ولو على سبيل سحق وانتهاك فعلا لما تكون قضية الرأسمالية هي والعاد في ضوابط شرعية ولا في أخلاقيات لا لن يحمي النظام ولن يحمي العمل والعمال ولن يحمي من يعرف إيه ولا المحاكم التجارية لن تحمي الضعيف أبدا لن تحميه بل الضعيف حتى يحتاج يدخل في مثال الأمور يحتاج محامي والمحامي يبار مصاريف الآخر. نعود الآن لقضية حفظ الشريعة للكليات الخمس: الدين، العرض، المال، النفس، العقل. لا تستوي الحياة، ما تصل الحياة إلا بحفظ هذه الأمور: حفظ الدين الذي فيه التحرر الوحيد أن لا يعبد إلا الله، العرض إذا ضاعت الأعراض ضاعت الأنساب وضاعت أمور معها من الأخلاقيات وأصبح يعني ترتكس البشرية إلى عالم البهيمية فعلا العقل ضاع العقل، إيش فرق الإنسان عن سائر الحيوان؟ والنفس حفظها والأمر الآخر اللي هو إيش؟ المال اللي به قوام الحياة. نأخذ نظرة سريعة. أما بالنسبة للدين فكما قررت قبل قليل ليس هناك مجال ليصبح الإنسان حرا حقا إلا إذا عبد إلها واحدا هو الله، وما سوى ذلك فهو في خرافة، في جاهلية، في ضياع. وأعظم ضياع هو الضياع الديني فعلا، الذي في الفعل يفتح للإنسان آفاق المعرفة. أنت الشخص المسلم العبد المسلم أنت في الحقيقة عمرك ليس 40 و50 و60 سنة تعيشها حيا بين الأحياء. أنت من خلال ما تتصور وتعلم، من خلال ما آمنت به بدينك الذي جاءك، تعرف الحياة من أول يوم نشأت فيه إلى آخر يوم ستنتهي فيه. انتبهت ولا؟ أفق واسع جدا في المعرفة، في الوقت الذي الناس بالنظريات الفلسفية والتوقعات مع عالم التنجيم والكهانة يظلوا يتخبطون في احتمالات وظنيات وتوقعات لا تعطيهم جوابا شافيا لكيف نشأت الحياة وكيف ستنتهي الحياة، وهل هي ستنتهي فعلا، وما هي النهاية، وماذا بعد النهاية. لن تجد هذه الأجوبة إلا في شيء واحد فقط، في مصدر واحد فقط، هو كتاب الله. ولا تبقى في جاهلية، يبقى الإنسان في جاهلية. لو سألت الكافر أنت ليش موجود في هذه الحياة، كيف جئت، إلى أين أنت ذاهب، ستكون الأجوبة كلها سلبية: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأظل سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. هذا هو الكافر في حقيقة، لست أدري. فإذا جهل هذه الحقيقة الكبرى إيش عاد ترجو منه؟ هذا إذا ضاع الدين الحق الذي يشرح للإنسان بالفعل. وذاك سئل بعض العلماء، هذه نقلها ابن رجب في أحد كتب، سئل بعض العلماء: لماذا القرآن يتحدث كثيرا عن القيامة وقدومها وتفاصيلها، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، إذا يشرح ما تكاد تفتح صفحة في المصحف الشريف إلا تجد فيها ذكر للقيامة وأنها قريبة وآتية وشيء من أهوالها وشيء من أحكامها والموازين والحساب وكذا، كالآيات التي قرأت اليوم في صلاة الفجر. ليش الكثرة هذه؟ لتبقى القضية واضحة ظاهرة حية، لتعلم، تبقى أمامك المجال مفتوح، أفق المعرفة أمامك واسع، ليس يتجاوز حياتك بل يتجاوز الحياة كلها الدنيا إلى ما بعدها. من مثلك في المعرفة والعلم؟ أما ذاك يقول خلني، يقول لا أدري، سأظل سائرا إن شئت هذا ما بيت. يقول كاتب مصري يمكن تعرفون اسمه عبد الرحمن بدوي، موجود حي يرزق، هو من دعاة الوجودية في مصر مع الأسف الشديد، وإن كانت في البداية كانت له كتابات إسلامية. ألف كتاب آخر، كتاب له اسمه يعني حياتي أو قصة حياتي، قصة حياتي. أول كلمة فيها: بالصدفة جئت للعالم وبالصدفة سأغادر العالم. هذه اللي انتهيت بها من بحوثي، كيف جيت بالصدفة، ما أدري كيف جيت، مثل شخص جالس كان طاح على رأسه ما أدري كيف طاح، إيش الكلام وكذلك بالصدفة سأغادر العالم، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. يريح الصدفة هذه، إذا جاءته الزبانية يقول الصدفة ذيك اللحظة إن لم يتوب الله عليه. ننتقل إلى الكلية الأخرى هي النفس. النفس في عالم اليوم تشكو المنظمات وتشكو يشكون الدول وكذا من ارتفاع معدلات الانتحار مثلا. الانتحار وضع يائس شديد جدا، مع أنه يعني في عالم اليوم فتحت الحرية كما يقولون. الإنسان ليش ينتحر وهو ما يشتهيه يصل إليه، إن كان في طعام أو شراب أو جنس أو يفعل ما يشاء، ما حد يردعه. فلماذا في هذا الوضع المفروض يكون متشبث بالحياة؟ ها؟ التشبث عظيم جدا. لا، انقلب السحر على الساحر كما يقولون، فأصبحت معدلات الانتحار بكميات ضخمة وبدون مبرر واضح. ومن آخرها ما ذكرته لبعض لبعضكم وكذا، أو ذكرته أن يعني في إيطاليا، يعني ذكرته لبعضك أو في درس سابق عهدي به قريب، في إيطاليا صارت مشكلة عندهم في ابتداء من سنة 2000 وجاي، يعني الآن في الأيام هذه. ما هي المشكلة؟ أن عشرات وتطور الأمر إلى مئات من الشباب ما بين سن 15 إلى 20 في آخر الليل بعد ما يلعبون ويشربون يركبون سياراتهم ثم ينطلقون بسرعات هائلة جدا. فإذا بهذا يرتطم في شجرة، وهذا يرتطم في حواجز خرسانية، وهذا يرتطم هنا، وهذا يرتطم في شاحنة، ويصبحون على عشرات الموتى والمغمى عليه والمشلولين والمحطمين. وانتشرت القضية حتى أصبحت ظاهرة مقلقة، فبدأت تناقش على مستوى البرلمان وعلى مستوى، وبدأوا يعقدون المؤتمرات ويستدعون أساتذة الجامعات والباحثين الاجتماعيين والسيكولوجيين وما نعرف، وندرس سيكولوجية وإيش ليش يصنعون هذا، وسووا استبيانات وزعوا على طلاب الثانويات. فإذا جاء الجواب فعلا بكلمة واحدة اختصرها أكثر الذي قالوا: الضجر. نحن في مرحلة الضجر. إيطاليا اللي الآن لو تقول واحد من الشباب أعطيك تذكرة مجانية إيطاليا يخلع عقله، كنا ذاهب إلى الفردوس، منتهى المتع، منتهى الحرية والثراء، وكل حياتهم ترف. ليش الضجر؟ ما مبررهم؟ شيء مقلق فعلا، شيء مقلق فعلا. يقول أحد علماء الإسلام، يقول: الإنسان لا يؤتى إلا من داخله. هذه الحقيقة لما فقهوها. متعه كما يشاء، أكله كما يشاء، ما الحيلة هنا إذا جاءت المشكلة من داخله؟ سيكولوجية ما تعالج هذه المرض الضجر. وذاك يركب السيارة يسير بسرعة بدون وعي وبدون اتجاه معين، فيضرب في أي شيء أمامه، يموت ما يموت ما صارت عنده القضية يعني تفرق شيء كثير. هذه هي الحقيقة، عالم ضائع غائب. الحقيقة لماذا هانت عليه نفسه؟ لأنه بالفعل في مستوى من الضجر والتأفف، ما أغنت عنه شهواته ولا أهواؤه لما أتي من قبل نفسه ومن داخله. أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فتختلف الوضع تماما. أولا حرمت الشريعة القتل لأنه اعتداء ورتبت عليه عقوبات ضخمة جدا. حرمت الانتحار وقتل النفس ورتبت عليه عقوبات شرعية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ليس هذا فقط، بل وفي ظل الشريعة العظيمة ما يكون هناك أصلا أي مبرر للوصول لمثل هذه المرحلة من الضجر، بل عكس تماما. نفس المؤمن هي النفس المطمئنة حقا، ولو كان ما يجد ربما من الدقل ما يملأ به جوفه وبطنه، ولو كان يعيش حياة الشظف والفقر، لكن القرار في نفسه. انتبهت ولا لا؟ القرار في نفسه. عبر عنه كثير من الصالحين بتعبيرات كثيرة، لما قال أحدهم: إنا لفي نعمة، لو علمها الملوك اللي هم في منتهى التره لجالدونا عليها بالسيوف. في نعمة هو قاعد على حصير ما يسوى ريالين ولا يجد ما يأكله. إيش النعمة هذه؟ هنا كما قال شيخ سامي تيمي لما أدخلوه السجن وقفلوا عليه، قال: أنا جنتي وبستاني معي في صدري، هنا سجني خلوة للعبادة، من يجد مثل هذه الفرصة؟ إخراجي من بلدي سياحة، قتلي أسوأ الحلول، أسوأ التوقعات شهادة. هذا ما الحيلة في مثل هذا؟ هذا سيركب سيارة يصدم في جدر، ما عنده هذا المستوى أصلا من الضجر أصلا. بل قد إذا بالفعل الإنسان يعني ارتفعت معنويته الدينية فعلا، وعاش أفق الإسلام العلمي كما قلت في الدنيا كلها والعملي والروحاني بالتالي اللي هو الثمرة الأخيرة، يصبح بالفعل في قرار وطمأنينة لو سومي عليها بملك الدنيا ما يقبل أبدا. ذكروا قصة عمير بن وهب الجمحي، شوف الفارق، شخص واحد كيف انقلب من شخصية إلى شخصية أخرى تماما لما اختلفت القناعات واختلفت التصورات، انتبهت ولا؟ ونشأ العلاج من داخله. عمير بن وهب الجمحي الذي خرج من مكة لما تآمر هو وصفوان بن أمية، اجتمع هو وصفوان أمية بعد غزوة بدر متحرقين على ما أصابهم من قتل، حتى قال عمير: والله لولا دين علي وبنات أخاف عليهن الضيعة لسرت حتى أقتل محمدا غيلة، يظهر شدة يعني ها. فقال صفوان له: دينك علي وبناتك أقوم بأمرهن أو كذا، يعني سأتولى عنك هذه الأمور. وخرج عمير ومصمم ومعه سيفه قد وضع فيه السم ليقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يظن، ولكن الله أراد له خير. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما جاء بك يا صفوان يا عمير؟ قال: جئت أفادي أسيرا عندكم. قال: ولماذا أنت متقلدا سيفك؟ قال: قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا يوم بدر. قال: بل جلست أنت وصفوان في يوم كذا وقال لك، وذكر له كشف له الخطة السرية التي عقدت هناك في مكة. فكان في هذه الآية ما بهره وأسلم. ما الذي حصل؟ كان عمير بن وهب الجمحي معروفا بالشراهة في الأكل، يلتهم حطمة يأكل كل ما يجد. كان الأكل عنده قبل الطعام نوع من اللذة مقصود لذاته، الآن سينقلب الوضع تماما، سينقلب من أمر مقصود لذاته لأنه وثني، ما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما لآمال ولا طموحات ولا معنويات ولا معارف، يأكل الأكل هو هدف مستقل بحد ذاته، لكن شره جدا في الأكل. الآن انتقل، بدأ العلاج ينطلق من داخله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي: اصنعوا لأخيكم طعاما، أكرموه، ضيف شديد أسلم الآن. ذهب الصحابة يلا يذبح هذا، يصلخ هذا، يطبخ هذا، يعني جابوا اللحم والشحم والتمر كوموا كدسوا أكوام الطعام أمام هذا الشره، يعرفونه، هذه منقبته التي يذكر بها الوحيدة. وإذا بالرجل كما جاء في الرواية في السيرة وغيرها يأخذ من الطعام مذقة أو مذقتين، والمذقة في الاصطلاح اللغوي أقل من اللقمة، كهيئة المتذوق فقط. ثم قال: ارفعوا. قالوا: يا عهدناك في مكة تلتهم، وين المناقب هذه؟ ما لك الآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعوه اتركوه، فإن المؤمن يأكل في ميعاً واحد، للبلغة فقط، للوسيلة فقط، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. مع أنه شخص واحد ما ضاقت أمعاؤه ولا ضمر بطنه، هو نفسه، لكن اختلف تماما من تصور إلى تصور ومن شخص إلى شخص من خلال انقلاب المفاهيم التي تنشئ في قلبه ونفسه فعلا الراحة والطمأنينة والأنس، اللي يصبح الطعام والشراب مجرد وسيلة. ولذلك لو شوف لما نزل تشريع الصيام على الصحابة كما قال ابن عباس في أبي داود وأصل الحديث في البخاري، لما نزل الصيام في رمضان كانوا يصومون تقريبا اليوم كله، ما كانوا يسمح لهم بالطعام والشراب إلا ما بين غروب الشمس إلى أذان العشاء، ساعة واحدة ربما من 23 ساعة، والباقي كله صيام. ولو نام أحدهما وغربت عليه الشمس لأمسك يومه بليلته حتى اليوم الثاني، وفعلوا ذلك واستعدوا له وطبقوا، لولا أن الله تداركهم برحمته لما وقعت القصة لقيس بن أبي صرمة الأنصاري الذي طبعا صائم من العشاء وأصبح صائما ويعمل في بستانه في حائطه طول النهار وعمل الزراعة عمل شاق، ثم جاء لبيته على وشك غروب الشمس منهك القوى جائع، قال لزوجته: شوفنا شيء نفطر عليه. قالت: ما في شيء، وانتظر حتى أبحث لك عن لبن ولا نشوف لك شوية تمر، ما في البيت شيء. ذهبت مسكينة تبحث له عن شيء، نام، فغربت عليه الشمس وهو نائم، جرى الصائم هذه الليلة الثانية الآن مع يوم وأصبح صائم اليوم الثالث، فلما انتصف النهار أغمي عليه خلاص. يعني شوف المرأة ما في مال لن يفطر ولو مات، فين هذا فنزل التخفيف وحل لكم ليلة الصيام الرفث فكلوا واشربوا وكان من رحمة الله. كتب عليكم القتال والجهاد، وتعرفون يعني ينتقل بالفعل من شخص إلى شخص آخر لما اختلفت المقاصد. فالنفس فعلا تتغير مفاهيمها، وبالتالي لن تجد من مؤمن يعني ضجرا ولا تأففا، ولو كان يعيش في مستوى دنيء أو بسيط من الحياة، لأن غناه في نفسه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. شوف المفاهيم لما تختلف. ما هو الغنى؟ قال الأرصدة، العمارات، هذا الغنى، كثرة العرض المعروض. أي مع أن الإنسان لو فكر لو أكل أطيب طعام ولبس أحسن الثياب ربما ما يحتاج من ما يجمع ولا عشر معشار ما يجمع. كثرة العرض اللي سيذهب لغيره في الغالب. إنما الغنى غنى النفس، ولو كان ربما ما يجد ما يملأ به بطنه، غنى النفس. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا أكبر همه، كحال العالم اليوم، إلا من آمن بالله ورسوله حقا جعل الله فقره بين عينيه، هلا جازم وخائف ولو كان يملك ما يملك، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له منها. ومن جعل الآخرة أكبر همه، إذا اختلفت تصوراته ومفاهيمه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ننتقل لعنصر آخر، العرض. الشريعة ضربت بسياج حصين جدا لحفظ العرض، وكل الأحكام الشرعية متعلقة بصيانة المرأة حجابا وقرارا في البيت ومنعا لخلطتها بالرجال، وكل الأحكام الشرعية للرجال بغض البصر وحفظ السمع والبصر وحفظ الفروج من الجنسين، وكل هذه الأمور كلها ليبقى العرض مصون. لكن لن يصان العرض أبدا إلا في ظل حكم أمة تحكمها شريعة الله. فإذا انزاحت هذه الشريعة أو ضعف تأثيرها فجاءت الإباحية، جاءت الدياثة، جاءت العهر، وجاءت الأمور التي تعرفون. هكذا فعلا. والمرأة اللي يدعون الآن إلى تحررها وكذا، هم في الحقيقة والله يبتذلونها أعظم الابتذال، لعبة متعة يتمتعون بها في الحانات والأفلام والمجلات، ويفسقون بها ويفشون، ثم تلقى هكذا لا قيمة لها، كبرتقالة عصرتها وشربتها ثم ألقيتها في الزبالة لا قيمة لها. هذه حقيقة المرأة في عالم اليوم كله، ولن تحفظ ولن تكرم إلا في ظل شريعة الله جل وعلا. حفظ العرض مقصود عظيم من مقاصد الشرائع الإلهية، لذلك رتبت عليه عقوبات عظيمة، إذا من حدود جلد وتغريب للبكر ورجم، أعظم عقوبة الرجم بالحجارة لقبحه في الشرع وعظيم إثمه. في صحيح مسلم في قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي، صحابي جليل كان قويا قوي البنية سريع العدو، فكان يذهب في الليل إلى مكة يستنقذ بعض أسار المسلمين ويهرب بهم، ولا يستطيع أحد يخلص بعض أسار المسلمين، يعرف أماكنهم يعني ما شاء الله خدم في هذا. وكان له أيام الجاهلية يعني صديقة ورفيقة وخليلة تسمى عناق من بغايا مكة في ذاك الوقت، فأراد يوما أن يخلص أسيرا فانتبهوا له فهرب، فألقته قدما إلى دار صديقته القديمة فرحبت به وقالت هلم، على العادة الجاهلية السابقة. قال: يا عناق، إن الله حرم الزنا. هذه ترى الأمور الآن مختلفة الوضع. قالت: إما أن تدخل وإلا جمعت عليك الناس أصرخ عليك، أفضحت. فصرخت فهرب. المهم جاء إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لقيها طبعا تحركت يعني العلاقات القديمة، فقال: يا رسول الله ائذن لي في نكاح عناق، رجل تزوجها يعني ما يصلح، مختلف المختلة المعادلة مختلة هذه، انتبهت إلى. قال فأشاح عن وجهه ما رد عليه: يا رسول الله ائذن لي في نكاح عناق، فأشاح بوجهه عنه عليه الصلاة والسلام، وما أجابه فنزلت الآية تجيبه: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية، أو حرم ذلك على المؤمنين. مثل هذه ما تصلح أن تكون فراشا لبيت يكون بيت طهر وصفاء، اللي هو حفظ العرض في الإسلام له منزلته الشريفة ومنزلته العظيمة. ولست في حاجة فيما أظن أن أذكر لك القانون الوضعي وأحوال العالم اليوم التي تعرفون وتسمعون، لكن أذكر قصة واحدة فقط، كيف أن القانون الوضعي سيحمي المجرم وفقط يسر له الجريمة، بل وحماه، بل وطلع المجرم هو الضحية، والضحية الحقيقية هي المعتدية. قصة نشرتها الصحف في الحياة، نشر الكلام قبل نحو سنتين ونصف تقريبا في عام 1999 كم تقريبا، يعني هذا، أن عائلة إيطالية رفعت دعوة ضد رجل أنه اغتصب ابنتهم عمرها 14 سنة، اغتصبها في الحديقة العامة. طبعا القوانين الوضعية تمنع ذلك، يعني عندهم قال يعني الزنا لكن ليس لا يكون في مكان عام، ولا يكون بقاصر دون 17 ولا كم عندهم، أظن نزلوها الآن 17 18 ولا ما يعني، المهم فرفعت اغتصبها في مكان عام وكذا، ورجل هي فتاة 14 سنة عبث بها، راعي أنه محامي، عندي مشكلة تعال. جاء المحامي وباحثوا القضية وأقنع القاضي بأنه، كيف أقنعه؟ قال أنها يعني اسمحوني في هذا الكلام، يعني كانت وقت الحادثة تلبس بنطالا، بنطال ضيق، وهذا فيه نوع إغراء، ليش تلبس بنطال تغري ضعيف؟ هو مسكين كل اللي ما صنعه استجاب للإغراء، هذه واحدة. شيء الثاني، البنطال يحتاج فتحه إلى وقت وكذا، فلولا أنها ما كانت مطاوعة لا ربما استطاعت أن تدافع. اقتنع القاضي، حكم ببراءته، بعد ما انتهى أخذ سك البراءة، قدم دعوة ضدها يسمونها دعوة تشهير، تخريب سمعة. شو هالفاسق هذا يتسرقح بالشوية، قال لك تخريب سمعة، وأكسبها وغرموا عائلة الفتاة كذا مبلغ وكذا. هنشوف كيف انقلبت الموازين. هذه حقيقة القانون، بس أهم شيء أنك تجيب لك قانون محامي شاطر يعني كذا، وتدفع له مبلغ. أكبر جريمة يطلعك فيها بريء، أكبر جريمة يقبضون على زعماء المافيا، أخطر مجرمين في العالم، يطلع بريء بعض القضايا، المحامي يطلع بالقانون، هو زعيم مافيا قتل من قتل إلى آخره، آخرهم اللي كان في الأرجنتين هذا وفي البرازيل الإنجليزي، يقول صاحب أشهر سرقة، سرق من كم 22 مليون أو كذا، وعاش في البرازيل 3 سنة ورجع واستقبل والصحف وكذا، لأن عندهم قانون إذا مر على الجريمة فترة معينة وكتب عليها تحفظ، حتى لو وجد خلاص حفظ انتهى الموضوع. المال، الشرع الإسلامي ضبط مصادر كسب المال ولا لا؟ وفي نفس الوقت ضبط مصارفه. ما تكسب المال كما قال آدم سميث كيف متفق الغاية تبرر الوسيلة، في ضوابط، حرم السرقة، حرم الغش، حرم الاحتكار، حرم الخداع، حرم الغرر. لو كتاب البيوع أظنكم ستدرسون الأسبوع القادم ستجد كيف أن الشريعة ضربت بحصون وثيقة كلها تؤدي إلى أن تدفع كل ما في قلبه طمع على أموال إخوانه أن يردع ويقف عند حده، الغش والعيب والخيار المجلس وإلى آخره، سياج عظيم. ما تكسب المال كيف ما اتفق من أي ما اتفق، حرمت المكاسب الفاسدة وأباحت المكاسب الطيبة، ثم وضعت لها مصارف واجبة من الزكوات، مصارف مستحبة. ولو راجعت في الشيء تجد أكثر ما رغب الله فيه بعد القضايا الكبرى من هذا إنفاق الأموال، ترغيب عظيم من الكتاب والسنة. ليه؟ لتبقى علاقة المؤمن بالمال ليست علاقة يعني يصبح المال إله، تعس عبد الدينار يقول أنه يسمى، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلنت، عبد الدينار، عبد الدرهم سماه النبي عليه الصلاة والسلام. بالفعل لما يصبح المال هدف وخلاص وفي سبيل يرتكب كل شيء، صار المال هو المألوه بالنسبة له. لكن إذا كان المال في يده عارية يكسب به فضل الله قبل أن يكسب به لذته وشهوته ومتعته، هذا فرق كبير جدا. لما لا تكون علقة المؤمن بالمال علقة قلبية ولكن غرض وهدف، مثل ما تكلمنا عن الطعام قبل قليل، مجرد وسيلة لقيام الحياة. ولذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم كان للإنفاق يعني مجاله. بماذا مدح الله الأنصار رضي الله عنهم في القرآن؟ مدحهم بسمة الكرم والسماحة وتجاوز شح النفس. شح النفس اللي هو تعلقها بالمال، هذا هو المرض الخطير. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعد من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم، ارتفع عن القضية، حاجة مما أوتوا. يعني ما يفعلون هذا وهم متضايقين ولا في نفوس، لا، بغاية السماحة والفرح، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قمة يعني البذل فعلا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني فزارة: من سيدكم؟ قالوا: عيينة بن حصن، إلا أن نبخله. قال له: أي داء أدوأ من البخل؟ هذا أسوأ داء، البخل، الشح، لأن في أنانية. إذا كان إنسان شحيح في أنانية، يحب ذاته، وكل الشرع يدور على أن يخرج الإنسان من هذه الأنانية ليكون بالفعل معطاء مقدما، ولو كان هو نفسه في غاية الضرورة وفي غاية يعني الحاجة. أما النظام الرأسمالي فكما سمعتم قبل قليل اكتساح لمكاسب الخلق وأموالهم وتحطيم يعني إنسانيتهم، وجعل أكثر الشعوب في عالم اليوم كما نعرف، كما يقولون في المنظمات، 70% من شعوب العالم تحت خط الفقر، تحت خط 70%، و30% يعني والكبار هم يعني يملكون القوة العسكرية والقوة السياسية، بالتالي سيملكون القوة الاقتصادية. ولن تنتظر أبدا، لن تنتظر من عالم هذا وضعه أن يتقدم بـ 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 برفع الفقر، ولا كما نسمع في يعني الدعاوى التي لا يسندها واقع ولا يسندها أصلا حال. ولن يكون هذا إلا في الإسلام فقط، لما تكون النفوس بهذا المستوى من التعفف واتقاء الشح، هنا تبذل وتبذل، ويكون ما تبذله أحب إليها مما تمسكه، أحب إليها مما تمسكه. ثم أخيرا العقل. العقل لا شك نعمة الله على الإنسان، حرمت الشريعة كل ما يفسده ويضره، سواء كان في الأمور العلمية بتحريم العلم الفاسد الذي يفسد الأفكار والآراء والعقول، أو بتحريم الخمور والمخدرات وما في مانع تفسد العقول. أما في غير شريعة الله جل وعلا فالعقل منتهك إلى حدود كبيرة جدا. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، أو يأمرنا في كتابه الكريم باستحثاث هذه النعمة وحفظها واستثمارها: أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تتفكرون، أفلا يتذكرون، إلى غير ذلك. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يفسد العقل ويخرجه إلى عالم الوهم. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه. من يصدق الكاهن دخل في عالم الوهم فعلا، يجعل الوهم اللي لا حقيقة له كأنه حقيقة. وهذا ما تمارسه حتى الصحف والمجلات، لما يقول لك الأبراج وما الأبراج وكذا، أنت برجك الحوت مثلا، أيوة، اربط جأشك، ستواجه في صباح هذا اليوم مشكلة. لو رحت تشغل السيارة ما شغل، والله ترى القناة وهم، هذه مخدرات فكرية فعلا، وهم، خيال. ومع كثرته ومع ترك الناس فعلا لما يحرر عقولهم حقا، مقبولة هذه القضية، مقبولة حتى في عالم الآلة وعالم الحاسب. الآلة ترى منتشرة الكهانة بشكل ضخم جدا منتشرة، والتوقعات والمنجمين واستحداث الغيوب، يريدون بس يعرفون ويعيشون في وهم. قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا: إن الكاهن يحدثنا بالشيء فيقع، فقال: تلك كلمة استرقها مسترق السم لما يدركه الشهاب الثاقب، يكذبون معها 100 كذبة، يعني تصدق واحدة وتسعة وتسعين تعيش في وهم وخيال، لا حقيقة لهم. قيل لأحد الصحابة وهو جندب الأزدي أن هنا ساحرا أتى به الخليفة يري الناس أنه يقتل الرجل ويحييه، يعيشهم في وهم، فأخذ سيفه فذهب، فلما خرج سهل ضربه فقتله وقال يحيي نفسه، وهو يحيي نفسه حتى أن يعيش الخلق في وهم وخيال. فكل أمر من هذه الأمور يعمل به ويعتقد الناس فيه هو في الحقيقة يدمر عقولهم تدميرا ويجعلهم في مرحلة الخيال والوهم، بالإضافة إلى تدمير العقل بالمخدرات والمسكرات التي تعرفون أضرارها. ولا يتحرر العقل الإنسان من هذه الأمور كلها ويفكر تفكيرا حقا ويصل إلى النتائج الكبرى فعلا إلا إذا استظل بظل هذه الشريعة العظيمة التي كلها خير له في دينه وعقله ونفسه وماله وعرضه. وبقدر ما تنتهك هذه الكليات، وهي لن تنتهك إلا إذا أقصي شرع الله جل وعلا وتركه الناس وهجروا وذهبوا يتعبد بعضهم بعضا ويشرع بعضهم لبعض ويحكم بعضهم بعضا، وهي العبودية المهينة التي تكلمنا عليها ونقلنا بعض يعني فقراتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا من أهم وأعظم خصائص هذه الشريعة الدالة على شموليتها وكمالها واستغنائها. هي شريعة شاملة لكل شيء، كل شيء تحتاجه البشرية علما ومعرفة، حتى علم الغيب عندك فيها أخبار عظيمة، وحياة ومعيشة وعقلا وفكرا ومالا، مضبوطة الأمور كاملة ما في مجال الزيادة كما قررناه في بداية الكلمة، خالدة باقية يقبل عليها من يقبل فينجو ويسعد، ويدبر عنها من يدبر فيهلك ويشقى. قال الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى وقد جاء الهدى فمن اتبع هداي فلا يضل، أي في الدنيا كما قال ابن عباس، ولا يشقى أي في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إذن ليضجر ولينتحر وليفعل ما يفعل أنه في مرحلة الضنك والضجر، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يتوفانا مسلمين مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والسراج المنير، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.